إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أمة الإسلام على بصيرة من أمرها وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظها من كيد أعدائها ومكرهم ومن كيد من سار في دربهم إن الله على كل شيء قدير. فإننا أيها الإخوة في زمان البصيرة فيه فرض متعينة من أجل أن يعرف المسلم ما هو الواجب عليه تجاه نفسه وتجاه أمته نصحا وإرشادا وبيانا. ولذا أمر الله عز وجل نبيه أن يصدع بهذا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه البصيرة هي فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وقرنهم قد بين فيه الخير كله وحذر فيه من الشر كله. فلا تقبل دعوى إنسان أن يقول هذه حادثة لم يتكلموا فيها، بل تكلموا في أصول جامعة من عرفها وتحقق بها عرف قوله في كل حادثة طارئة، وهذا لا يكون إلا بقضاء العمر في معرفة ما كانوا عليه فإن الله تبارك وتعالى قدر أن يختلف الصحابة اختلافا شديدا حتى بلغ إلى القتل والقتال من أجل أن نعرف دربهم ومسلكهم في مثل هذا الاختلاف الشديد. فعلى كل حال، من أراد النجاة والعروة الوثقى فعليه بمعرفة ما كانوا عليه والتحقق من ذلك. فمن فعل ذلك سائلا الله تبارك وتعالى الإعانة والهداية فإن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد إلى المسألة الثانية من مسائل الإفطار بالجماع، وهي حكم الجماع في الصوم ناسيا، وذكرنا فيها اختلاف الفقهاء، ووصلنا إلى قوله لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا، لم يحفظ أصله في هذا. فنقول أولا ما سماها الله عز وجل كفارة، وإنما سماها جزاء، وإنما سماها سبحانه وتعالى جزاء، كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فسمي جزاء وسمي كفارة. وهذه التسميات والمصطلحات ينبغي معرفتها جيدا، فنعرف الفرق بين الكفارات والعقوبات والجزاء والضمان. ويمكن أن تراجع لذلك الموسوعة الكويتية المجلد 35 صفحة 37 وما بعدها، فهناك مثل هذه الفروق. ومن الفروق التي ذكروها الفرق بين الكفارة والعقوبة، فمن هذه الفروق أن الكفارة فيها معنى العبادة، الكفارة فيها معنى العبادة، وفي الغالب أنها تكون متعلقا بحق الله عز وجل. فإذا هذان فرقان، الفرق الأول أن الكفارة فيها معنى العبادة ولذا تجدها بالعتق والصيام ونحو ذلك، والكفارة تتعلق بحقوق الله عز وجل، تتعلق بحقوق الله عز وجل. وإذا كان أحدكم يعني لديه قدرة على البحث فليرجع إلى هذا الموضع ويأتينا بمثل هذه الفروق، بمثل هذه الفروق. المهم أن الكفارة يعني ما يقال أنها عقوبة مطلقة، لأن الكفارة فيها معنى العبادة، فيها معنى العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المجامع في رمضان: هل تجد ما تعتق رقبة؟ العتق عبادة. فصوم شهرين متتابعين، الصيام عبادة. تطعم 60 مسكينا، والإطعام عبادة. وهكذا بخلاف العقوبة، العقوبة مثل الحدود، الحدود فيها قطع وفيها جلد وفيها رجم وغير ذلك، فلا بد من تمييز هذا من هذا. فيقول: لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا لم يحفظ أصله في هذا، مع أن النص إنما جاء في المتعمد. طبعا هذا استطراد، يمكن أن تجعله بين بين شرطتين. يعني هو يقول الذي أوجب الكفارة على قاتل الصيد لم يحفظ أصله، لأن الله عز وجل قال: ومن قتله منكم متعمدا. والجواب على هذا أن حكم المتعمد أخذ من القرآن، وحكم الناس أخذ من السنة، كما ذكرنا ذلك عند تفسير قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا في سورة المائدة. فقد جاءت آثار عن الصحابة فيها أنه لا فرق بين المتعمد والناس. قال: وقد كان يجب على أهل الظاهر، يعني في هذه المسألة. إيش قول أهل الظاهر في هذه المسألة المجامع ناسيا؟ قالوا: عليه القضاء ليش والكفارة. قال: وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه، وهو إيجاب الكفارة على العامد، إلا أن يدل الدليل على إيجابها على الناس، أو يأخذ بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، حتى يدل الدليل على التخصيص. فالأصل أن الناس يعني لا شيء عليه، إلا أن يدل دليل على التخصيص. قال: ولكن كلا الفريقين، أي فريقين؟ الجمهور في جزاء الصيد، والظاهرية في وجوب الكفارة على المجامع ناسيا. هذا الذي أراده بقوله كلا الفريقين، الجمهور في جزاء الصيد أنهم أوجبوا الكفارة على الناس، وكذلك الظاهرية في هذه المسألة أوجبوا الكفارة على المجامع ناسيا. فيقول: ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله، ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله. وهذا الذي يجب على طالب العلم. طالب العلم إذا كان يمشي على القواعد فلا يجب أن يطبقها لأجل قول فلان أو فلان، لأجل قول فلان أو فلان، لأنه لا يكون طالب علم إلا بهذا. طالما أنك في حدود اختلافهم ما تخرج عن عما اختلفوا فيه. اختلفوا على قولين فلا تأتي بثالث، اختلفوا على خمسة فلا تأتي بسادس. فطالما أنك في حدود اختلافهم فلا تجب أن تطبق القواعد، ولا تكن مقلدا. إذا كنت مقلدا وبقيت مقلدا فلن تكون طالب علم، كما ذكرنا في أول الدرس البصيرة. قال: ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله. وليس في مجمل ما نقل من حديث الأعراب حجة، لأنهم كيف استدلوا بحديث الأعراب؟ قالوا أنه جامع، وما ذكر أنه متعمد وإيش أو ناس. فنقول لهم هذا يعني مجمل، ولا يستدل بالمجمل، لا يستدل بالمجمل. قال: ومن قال من أهل الأصول. الآن يرد قاعدة يعني كلنا عليها، يقول: ومن قال من أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال. هذه القاعدة كيف نحفظها؟ ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال في مختلف الأحوال يتنزل منزلة العموم في المقال. هذه قاعدة مشهورة عن الشافعي رحمه الله، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. فكيف طبقوا هذا؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل، ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال. الاحتمال يكون الرجل جامع متعمدا أو ناسيا. قالوا: يتنزل منزلة العموم، يعني الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يكون عاما يشمل المتعمد والناسي، يتنزل منزلة العموم في المقام. فهو يقول: هذه القاعدة ضعيفة، يقول هذه القاعدة ضعيفة. الذي يبدو والله أعلم أن القاعدة صحيحة، لكن ليس في مثل هذا المثال، يعني لها أمثلة أخرى تكون فيها صحيحة. وأما أن نضرب القاعدة من أجل هذا المثال فلا، فالقاعدة صحيحة. لماذا هذه القاعدة عند ابن رشد ضعيفة؟ قال: فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل. نعم، فالذي يقول ترك الاستفصال هو يرد ويقول إيش؟ الشارع لم يحكم قط إلا على إيش؟ إلا على مفصل، يعني لم يحكم على مجمل، لم يحكم على مجمل. قال: وإنما الإجمال في حقنا، وإنما الإجمال في حقنا، يعني نحن الذين نتوهم ونظن الإيش؟ الإجمال. نعم. المسألة الثالثة: هل تجب كفارة الجماع على المرأة؟ قال: وأما المسألة الثالثة وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع، إذا طاوعته على الجماع. نعم، فإذا الحكم في ماذا؟ إذا طاوعته. وأما إذا أكرهت فهي مكرهة أو نائمة مثلا، وإنما السؤال في إذا طاوعته. قال: فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة، يعني إذا طاوعت. قول الثاني: وقال الشافعي وداود والإمام أحمد أيضا: لا كفارة عليها، لا كفارة عليها. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى المجلد الخامس 377 وفي الاختيارات صفحة 97: إذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما وجب عليها. إذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما وجب عليها. وانظر كذلك الموسوعة الكويتية مجلد 35 صفحة 63، طبعا هذا إذا أكرهها. وأما إذا طاوعت فطبعا على قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه أن عليها الكفارة. هذا الذي إيش يقال فيه ترك ليش؟ ترك الاستفصال. فهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أوجب عليه الكفارة هل سأله طاوعت ولا ما طاوعت؟ ما سأله. فإذا هي كفارة واحدة، فهذه القاعدة تنفع في مثل هذه الحالة. هل المرأة طاوعتك؟ هل أكرهتها؟ فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كفارة واحدة فهي كفارة واحدة، سواء أكرهها أو طاوعت أو غير ذلك. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة، والقياس أنها مثل الرجل إذا كان كلاهما مكلفا. قال: وما المسألة الرابعة؟ وهي: هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار؟ كفارة الظهار في سورة المجادلة يعني مرتبة، فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين، فمن لم يستطع فإطعامه، فهذا على الترتيب، كفارة الظهار على الترتيب. فهل كفارة المجامع أو الجماع في رمضان أيضا مرتبة أو أنها على التخيير؟ قال: وأعني بالترتيب أن لا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله، وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر. هذا معنى الترتيب والتخيير. قال: فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك. القول الأول فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين والإمام أحمد أيضا هي مرتبة، فالعتق أولا، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يستطع فالإطعام. القول الثاني وقال مالك هي على التخيير، وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام. يعني شوف، إمام مالك يجعلها على التخيير ويستحب تقديم ليش؟ مش العتق حتى، وإنما يستحب تقديم الإطعام. قال مع ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام. وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة، وذلك أن ظاهر حديث الأعراب المتقدم يوجب أنها على الترتيب، إذ سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبا. وظاهر ما رواه مالك، كم واحد رواه مرتبا؟ 30 زيادة في مقابل من رواه على التخيير 16. فمالك من مالك على رأس 16 الذين رووه على التخيير. أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، أنها على التخيير، إذ أو إنما تقتضي في لسان العرب التخيير، وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب يعني الصحابة، إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال. يعني يقول حتى هذا وإن كان من لفظ الصحابي، لكن الراوي أدرى بإيش؟ بمرويه. الراوي أدرى بمرويه، يعني هو يريد أن يقول أن الذي يعترض على التحيير إن هذا من لفظ الراوي، فهو يريد أن يرد على هذه الشبهة. يقول حتى وإن كان ذلك من لفظ الراوي فهم أقعدوا بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال. صحيح. وهذه قاعدة مفيدة، أن الراوي أدرى بمرويه إذا لم يخالف. الراوي أدرى بمرويه إذا لم يخالف، فإذا لم يخالف فنقول الراوي أدرى بمرويه. وإذا خولف فماذا نقول؟ لنا ما روى لا ما رأى. إذا لم يخالف نقول الراوي أدرى بمرويه. الصحابي إذا فسر الحديث على وجه ولم يخالف فيقدم فهمه. ليش؟ أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال. وأما إذا خولف فيقال لنا ما روى وله ما رأى، رأيه له ولنا روايته، هذا عند المخالفة، ونبحث في المرجحات. قال وأما الأقيسة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين. فهل كفارة المجامع في رمضان تشبه كفارة الظهار أكثر ولا كفارة اليمين؟ مما لا شك فيه أنها تشبه كفارة الظهار، أنها تشبه كفارة الظهار، لأن فيها عتق وهذه فيها عتق، عتق رقبة. صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، طعام 60 مسكينة، طعام 60 مسكينة، فهذا تشابه واضح. كفارة الظهار على الترتيب، وكفارة اليمين على ليش؟ على التخيير، كما قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا التخيير واضح. نعم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين. قال وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي، وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي. نعم، قد عرفنا أن الأكثر رووه على الترتيب. قال وأما استحباب مالك بالابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار، وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس، لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع، هذا الذي جعل مالك يستحب الإطعام. قال الإطعام وقع بدلا عن الإيش؟ عن الصيام في مواضع. قال وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مساكين، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام. ايش عندكم هذه؟ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مساكين. إيش القراءة المشهورة المعروفة؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم، فهل هذا تابع لقراءة يطوقونه أم ماذا؟ ينظر فيه. قال: ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه. قال: وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول. لماذا الأثر لا تشهد له الأصول؟ الأثر تشهد له الأصول بدليل كفارة الظهار، فهناك ما يشبهه ويشهد له. قال: وأما المسألة الخامسة وهو اختلافهم في مقدار الإطعام. قول الأول: فإن مالكا والشافع وأصحابهما قالوا يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول الثاني: وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجزي أقل من مدين بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك نصف صاع لكل مسكين. نقول أيها الإخوة، هذا يعني باعتبار ما كان في زمانهم، تحديد المد والمدين وغير ذلك، يعني قد يكون هذا بسبب اعتبار ما كان في زمانهم، فيمكن أن يكون المشهور في زمانهم في الإطعام هذا، وإلا فإن الله تبارك وتعالى وكذلك في الأحاديث أطلق الإطعام، أطلق. وإذا لم يكن للإطعام حد في الشرع ولا في اللغة، فإذا نرجع إلى حده في ليش؟ في العرف. إذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة، فنرجع إلى حده في العرف، إلى حده في العرف. وهذا يشبه ما قرره أحد إخواننا في رسالة مهمة، وهي حكم الهجرة إلى بلاد غير المسلمين. لما ذكر اختلاف الفقهاء في دار الحرب ودار الإسلام، ما حد دار الإسلام وما حد دار الكفر، قال: إنما تكلم الفقهاء باعتبار ما كان في زمانهم، باعتبار ما كان في زمانهم. فعند الجمهور مثلا دار الإسلام هي الدار التي تظهر فيها أحكام الإسلام، وعند أبي حنيفة دار الإسلام دار الأمن، دار الأمن. فيقول: إذا كانت الدار دار أمن فهي دار إيش؟ فهي دار إسلام. فهذا الأخ من خلال نقولاته عن العلماء وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني استنبط هذا، أن هذا باعتبار ما كان موجودا في زمانهم، باعتبار ما كان موجودا في زمانهم. وفي زماننا نراعي الأحوال والظروف الموجودة الآن بين دول الإسلام ودول الكفر، معاقدات ومعاهدات، وأنت بمجرد أن تأخذ تأشيرة وأنت تدخل إلى هذه البلاد فيكون لك من الحقوق وتكون فيها آمنا، فلا بد من يعني اعتبار هذه الأمور. كذلك إذا نزلت في مكان فلك أن تتعبد الله تبارك وتعالى، بل في بعض البلاد يكون لهم مقاطعات ويؤذنون وغير ذلك. فهذا يختلف باختلاف ليش؟ الحال وباختلاف العرف الموجود. نعم. قال: وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها، فدية الأذى كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي ذلك قصة كعب بن عجرة المشهورة في زمن الحديبية، لما كان القمل يتناثر على وجهه، ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأن يفعل واحدا من هذه الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاءت الصدقة محددة في هذا الحديث حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم ثلاثة آصع على ستة مساكين. حديث رواه البخاري ومسلم. أطعم ثلاثة آصع على ستة مساكين، يعني كل مسكين كم؟ نصف صاع. قال: وأما الأثر فما روي في بعض طرق حديث الكفارة. نعم، هذا في صحيح أبي داود 2073، أن الفرق لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفرق، الفرق مثل الزنبيل، أن الفرق كان فيه 15 صاعا، 15 صاعا على 60 مسكين، إذن كل مسكين كم؟ ها؟ ربع صاع، كل مسكين ربع صاع. فالذي قال بالنصف قاسها على فدية الأذى، والذي قال بالربع قال بما جاء في هذا الأثر. قال: لكن ليس يدل كونه فيه 15 صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة. نعم، لأن هذه دلالة اتفاقية، اتفق أن الزنبيل كان فيه 15 صاعا، فمن أجل هذا قال دلالة ضعيفة، لأن هذا وقع اتفاقا، لو كان هذا واجبا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم كل مسكين كذا، كما قال في فدية الأذى: أطعم ثلاثة آصع على ستة مساكين. قال: وإنما يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر. على كل حال، نحن عرفنا أن مرد هذه الأمور التي أطلقها الله عز وجل، مرد الأحكام التي أطلقها الله عز وجل، إنما هي إلى العرف، كما قال السعدي في منظومته: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فالعرف معمول به. قال: وأما المسألة السادسة وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار، يعني لو تكرر سبب الكفارة هل تتكرر الكفارة؟ قال: فإنهم أجمعوا، وسيأتي بعد ذلك، وأجمعوا ثم قال واختلفوا، أجمعوا على مسألتين واختلفوا في ثالثة. قال: فإنهم أجمعوا على أن من وطئ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى، هذا محل إجماع، طالما أنه كفر عن الأولى فإذا وطئ في يوم آخر فعليه كفارة أخرى. قالوا: أجمعوا على أن من وطئ مرارا في يوم واحد، طالما أنه يوم واحد ووطئ عدة مرات، أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، فهاتان الحالتان محل إجماع بين العلماء. قال: واختلفوا في من وطئ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان، فقال مالك والشافعي وجماعة: عليه لكل يوم كفار. قول الثاني وقال أبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول. قال: والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود علقت وقلت الحدود عقوبة بحتة، ثم سيذكره وجدت ابن رشد ذكر هذا. فإذا في فرق، الكفارة نحن عرفنا الكفارة إيش فيها، ها هي عقوبة وعبادة، عقوبة وعبادة، وأما الحدود فهي عقوبة بحتة. فكيف تقاس هذه بهذه؟ قال فمن شبهها بالحدود قال كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة، كما يلزم الزاني جلد واحد وإن زنى ألف مرة إذا لم يحد لواحد منها. قال ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم فيه، وأوجب في كل يوم كفارة. قالوا والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة، نعم فيها نوع من القربة تكون عبادة، والحدود زجر محض، والحدود زجر محض يعني عقوبة محضة. ايش رايك يا ابراهيم في هذا؟ واحد جامع في يوم وبعدين ما كفر، حتى جامع في ايام ثم جاء يسال كيف. خلينا مع الدليل، الرجل الذي جاء سال هذا ظاهر حاله ماذا؟ انها مره صحيح. طيب في احتمال انه يكون جامع مرات وبعدين جاء في النهايه يسال. على كل حال هو بعضهم قالوا أهلكت يعني أنه إيش أنه كرر هذا إلى وعل وأهلكت يعني كنت سببا في إهلاك المرأة أيضا، واستدلوا بهذا على أن عليها كفارة أيضا. قال وأما المسألة السابعة وهي هل يجب عليه الإطعام، وهي هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب، يعني مثل هذا الرجل كان معسرا في وقت الوجوب، فهل إذا أيسر بعد ذلك يعني يكون عليه الإطعام أم ماذا؟ القول الأول فإن الأوزاعي قال لا شيء عليه إن كان معسرا، لا شيء عليه إن كان معسرا. الثاني وأما الشافعي فتردد في ذلك، قال المحقق والمعتمد أنها تبقى في ذمته، المعتمد عند الشافعي فتكون دينا. والسبب في اختلافهم في ذلك أنه حكم مسكوت عنه، فيحتمل أن يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه في وقت الإسراء، ويحتمل أن يقال لو كان ذلك واجبا عليه لبينه عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون الحكم ما قيل، الحكم ما حكم به يعني في هذا الموقف. قال فهذه أحكام من أفطر متعمدا في رمضان مما أجمع على أنه مفطر. نعم، فهذه المسائل متعلقة بالفطر بالجماع والفطر بالأكل والشرب، لأن هذا إجماع، يفطر بالنص والإجماع الأكل والشرب والجماع. قال وأما من أفطر مما هو مختلف فيه فهذا مما نستفيده، الذي يفطر بشيء مجمع عليه أحكامه واضحة، وأما المختلف فيه فالإنسان ما يتعجل في الحكم. فإن بعض من أوجب فيه الفطر أوجب فيه القضاء والكفارة، هذا قول المختلف فيه. قالوا إذا أفطر بمفطر مختلف فيه ففيه القضاء والكفارة. الثاني وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط، مثل من رأى الفطر من الحجامة ومن الاستقاء ومن بلع الحصاة، ومثل المسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر في ذلك اليوم، يعني ما يفطر في يوم السفر. فإن مالكا أوجب فيه، يعني في جميع ما تقدم، القضاء والكفارة، وخالفه في ذلك سائر فقهاء الأمصار وجمهور أصحابه. فإذن هذا المفطرات المختلف فيها، المفطرات المختلف فيها الإمام مالك أوجب في الفطر بها القضاء والكفارة، وأما سائر الفقهاء وجمهور أصحاب الإمام مالك فلم يجيبوا فيها القضاء، نعم فلم يجيبوا فيها الكفارة، وخالفوا في ذلك سائر فقهاء الأمصار وجمهور أصحابه، يعني في وجوب الكفارة. قال وأما من أوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فأبو ثور والأوزاعي، وسائر من يرى أن الاستقاء مفطر لا يوجبون إلا القضاء فقط، والذي أوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر هو عطاء وحدهم. وسبب هذا الخلاف أن المفطر بشيء فيه اختلاف، فيه شبه من غير المفطر ومن المفطر، صحيح؟ الذي يفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبه من المفطر وشبه من غير المفطر. قال فمن غلب أحد الشبهين أوجب له ذلك الحكم، وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان أوجب فيه الخلاف، أعني هل هو مفطر أو غير مفطر. قال ولكون الإفطار شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإنما يوجب القضاء فقط، نزع أبو حنيفة. فإذا أبو حنيفة استفاد ما سنذكره من إيش؟ من أن الإفطار بهذه المفطرات شبهة، والواجب إذا كان هناك شبهة فيدفع بالشبهة، يدفع بالشبهة. فنزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمدا للفطر ثم طرأ عليه في ذلك اليوم، خلي بالك من هذا، سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه. يعني واحد أفطر متعمد وبعدين مرض، قال خلاص الحمد لله أنا مريض فأنا اليوم مريض وأنا معذور، أو سافر، أو امرأة جاءها الحيض، ما الذي جعل أبو حنيفة يجعل هذا شبهة؟ هو اختلافهم في المفطرات المختلف فيها، فجعل هذا شبهة في عدم وجوب الكفارة عليه. قال ثم طرى عليه في ذلك اليوم سبب مبيح الفطر أنه لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن إفطاره صار شبهة حينئذ، كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيض باقي النهار، وكالصحيح يفطر عمدا ثم يمرض، والحاضر يفطر ثم يسافر. قال فمن اعتبر الأمر في نفسه، يعني بغض النظر عما كشف له، حكم عليه من أول ما أفطر، قال هذا مفطر. ومن اعتبر آخر الأمر قال هذا غير مفطر، أو نعم قال هذا ليس عليه كفارة. قال فمن اعتبر الأمر في نفسه أعني أنه مفطر في يوم جاز له الإفطار فيه لم يوجب عليه كفارة، وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف له الغيب أنه أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه. فالنظر إلى اليوم لما حصل له العذر قال كشف له الغيب أنه أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه، نقول جاز له الإفطار فيه في إيش؟ في إيش؟ في آخره لما ظهر إيش؟ العذر، ليس جاز له الإفطار في إيش؟ في أوله قبل ظهور العذر. قال ومن اعتبر الاستهانة بالشرع أوجب عليه الكفارة، لأنه حين أفطر لم يكن عنده علم بالإباحة، طبعا هذا واضح، وهو مذهب مالك والشافعي. قال ومن هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل وهو شاك في الفجر، يعني في الابتداء يأكل وهو شاك في الفجر، لأن الأصل إيش؟ بقاء إيش؟ بقاء الفطر. قال وإيجابه القضاء والكفارة على من أكل وهو شاك في الغروب، لأن الأصل بقاء إيش؟ بقاء الصوم، ففرق بين هذا وهذا، فالأول عليه القضاء فقط والثاني عليه القضاء وليش؟ والكفارة. لكن هذا الشك في الغروب كما ذكرنا أنه إذا نوى إيش؟ تعجيل الإفطار فقد فعل ما أمر به فلا كفارة عليه، لأنه فعل ما أمر به. ذكرنا لكم هذا عن شيخ الإسلام رحمه الله، قال على ما تقدم من الفرق بينهما. قال واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر، الجمهور رقم واحد، على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة، أي واحد الآن بيقضي رمضان وبعدين أفطر، حتى أفطر بدون عذر، فهذا لا كفارة عليه، لأن الكفارة متعلقة بإيش؟ بالشهر، بحرمة الشهر، بزمان الصوم. قال لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني رمضان. القول الثاني إلا قتادة فإنه أوجب عليه القضاء والكفارة. الثالث وروي عن ابن القاسم وابن وهب أن عليه يومين، الذي يفطر في قضاء رمضان يكون عليه إيش؟ يكون عليه يومين، اليوم اللي هو عليه وكمان يوم آخر. قال قياسا على الحج الإيش؟ على الحج الفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليه حج من إيش؟ حج من قابل. قال سنن الصوم، وأجمعوا على أن من سنن الصوم واحد تأخير السحور وتعجيل الفطر، هذا الثاني، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إلى هنا رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد. قال وأخروا السحور، تقول هذه زيادة زادها الإمام أحمد لكن من حديث أبي ذر، ليس من حديث سهل وإنما من حديث أبي ذر، وهي زيادة منكرة كما قال الشيخ الألباني في الإرواء رقم 917. فإذا الحديث الصحيح ماذا؟ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا الحديث الصحيح. أما وأخروا السحور نقول تأخير السحور سنة لكن هذه الزيادة زيادة منكرة. وقال تسحروا فإن في السحور بركة، فهذا من سنن الصوم، من سنن الصوم السحور نفسه. ومن سننه تأخيره، فالسحور سنة وتأخيره إيش؟ سنة أخرى. فسحروا فإن في السحور بركة، وقوله صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة يعني قرينة تدل على ماذا؟ على الاستحباب. ولذا بوب الإمام البخاري قال باب استحباب السحور من غير إيجاب، وقال الحافظ ابن حجر لا أعلم قائلا بوجوبه، ولكن شيخنا الألباني رحمه الله وطيب ثراه قال بوجوبه، واستدل بالحديث الذي بعده فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذا رواه مسلم. فنقول الفصل بيننا وبين أهل الكتاب قد يكون بالواجب وقد يكون بالإيش؟ بالمستحب، فهذا لا يدل على الوجوب. قال وكذلك جمهورهم على أن من سنن الصوم ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخنا، عن الرفث والخنا يعني يدح قول الزور والعمل به، لقوله عليه الصلاة والسلام الخنا والفحش، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الصوم جنة أي وقاية، فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، لا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم، فهذا قول الجمهور كف اللسان هذا من المستحبات. القول الثاني وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر، الرفث القول الفاحش والفعل الفاحش عند الظاهرية إيش؟ يفطر. نعم قال وهو شاذ، ولذلك أنت تتصور أن مجتمع على قول الظاهرية في هذا مجتمع ساكت طول اليوم، نعم، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، القضية مش بالإجبار، هذا الدين بالاختيار، نعم. قال فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل، وبقي القول في الصوم المندوب إليه والقسم الثاني من هذا الكتاب. قال كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه، بعد أن انتهى من الصيام المفروض وأحكامه يذكر لنا الصيام المندوب، المندوب المسنون، والفرق بين المسنون والمندوب أن المسنون ما ثبت بدليل والمندوب ما ثبت بتعليل، هكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني عند التفرقة، وإلا فأحيانا المندوب يطلق على المسنون أيضا. قال والنظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك الأركان الثلاثة، الأركان الثلاثة التي ذكرها قبل في الصوم المفروض، وهي ماذا؟ الزمان والإمساك والنية، فهو يتكلم عن الصيام المندوب من خلال هذه الأركان. الزمان يعني ما هو زمان الصوم المندوب، الإمساك، الإمساك في الصوم المندوب كالإمساك في الإيش؟ في الصوم المفروض، هذا ما يحتاج بحث. طيب والنية عرفنا الفرق، أن الصيام المفروض لابد من تبييت النية قبل الفجر، وأما الصيام المندوب فيجوز إنشاء النية من خلال النهار، فإذا الذي سيطيل فيه هو ماذا؟ ها؟ الزمان، نعم، فإذن الزمان والإمساك والنية، النية عرفنا الفرق، والإمساك واحد الإمساك واحد في الصيام المندوب والصيام المفروض. الآن الزمان، ما هو زمان الصيام المندوب؟ قال فأما الأيام، نعم، قال هو في تلك الأركان الثلاثة وفي حكم الإفطار فيه. قال فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه، وهو الركن الأول، الركن الأول يعني الزمان يعني، فإنها على ثلاثة أقسام. زمان الصيام المندوب على ثلاثة أقسام: أيام مرغب فيها، وأيام منهي عنها، وأيام مسكوت عنها. فقسم الزمان بالنسبة للصيام يعني المندوب إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال ومن هذه ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو متفق عليه. فإذن كم؟ ثلاثة ضرب اثنين كم؟ ست. يعني مرغب فيه، ها، متفق عليه، مرغب فيه، مختلف فيه، منهي عنه، متفق عليه، منهي عنه، مختلف فيه، مسكوت عنه، ها، مسكوت عنه، يمكن أيضا متفق عليه، مسكوت عنه، مختلف فيه. قال أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء، فهذا متفق عليه، صيام يوم عاشوراء مرغب فيه متفق عليه. قال وأما المختلف فيه، يعني مرغب فيه مختلف فيه، فصيام يوم عرفة وست من شوال والغرر من كل شهر، الغرر البيض يعني، وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر. أما صيام يوم عاشوراء، نعم، طيب نقف عند صيام يوم عاشوراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.